أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 98 97 قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. في الشبهات يحسن التوقف، فتركه يحسن منه فتركه يحصل منه التلف. مدلول القاعدة أن الأفضل فتركه يخطر منه التلف، يخطر موجودة في المتن الأولي. مدلول القاعدة أنه الأفضل في الشبهات التحريمية المحتملة الحرمة الاجتناب عن ارتكاب الفعل المحتمل الحرمة. فإذا شككنا في مكان مثلا أنه مغصوب أو ليس بمغصوب يفضل عدم الدخول فيه. امرأة هل أنها أخت من الرضاعة أو لا، عدم مثلا الزواج بها، وهكذا كل مورد فيه احتمال الحرمة يترك. هذا طبعا أفضلية وترجيح، ما عندنا دليل على القطع بالوقوف، لأنه كثير من هذه الموارد فيها قواعد تحكمها بالمؤمنة مثلا، فلا يجب الوقوف. ولكن حتى في الموارد التي لا يجب فيها الوقوف فإنه يحسن، والأفضل الوقوف. استدل بصحيحة مسعده بن زياد محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة. يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فإذا إذا بلغك أنك رضعت من لبنها وأنها لك محرم، فمع ذلك لا تنكح باعتبار أنه مورد شبهة، فالاجتناب أفضل. وذيل الرواية له آخر رواية هو القاعدة: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. وفي آخر مقبولة عمر بن حنظلة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين عن عمر بن حنظلة قال: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وأيضا هذا المقدار هو نفس القاعدة.
مو نفس الرواية الأولى، هذا
يعني المضمون الأخير هو الجزء الأخير متشابه لكن روايتان مختلفتان. الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل: هذه القاعدة تقول توقف، تلك تقول ادفع الضرر. ف توقف، هذه نقطة. ادفع الضرر يعني ابحث عما يدفع عنك الضرر، ليس فقط التوقف. القاعدة 98، قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. من الرضاع حرم الإسلام كل الذي من نسب حرام. ومدلول القاعدة أنه الأم مثلا والأخت والخالة والعمة وإلى آخره النسبيات يحرمن أيضا من الرضاعة، يحرم الأم الرضاعية مثلا والأخت الرضاعية وغير ذلك مما ثبت عدم الجواز أيضا. فصار هناك قاعدة أن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، القاعدة. استدل لها بصحيحة عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. وطبعا هذه الرواية نص في القاعدة، هو القاعدة كاملة هذه أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب موجود من القرابة. استدل أيضا بصحيحة بريد العجلي محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أيضا هذه واضحة بالنسبة للقاعدة. القاعدة 99، قاعدة اليد. وجاء في نصوصنا الشرعية أمارة اليد على الملكية. مدلول القاعدة أنه إذا كان تحت يدك شيء تتصرف فيه تصرف الملاك، المفروض أنه هذا يحكم بأنه ملكك إلى أن يدل دليل على خلاف الملكية، محكوم بالملكية حتى يدل دليل على خلاف ذلك، فيحتاج إلى بينة شرعية لإثبات أنه ملك الغير. استدل على ذلك بموثقة يونس بن يعقوب عليكم السلام محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له. من استولى على شيء منه يعني من كان تحت يده يتصرف فيه تصرف المستولي تصرف المالك فهو ملكه فيحكم له به. فيكون هذه الفقرة الأخيرة هي الشاهد، يعني أن الاستيلاء أمارة على الملكية، أن التصرف تصرف صاحب الشأن هو نفسه أمارة على الملكية حتى يدل دليل على خلاف ذلك. واستدل برواية حفص بن غياث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاسمي جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال نعم. قال الرجل أشهد أنه في يده وأشهد أنه له فلعله لغيره. فقال أبو عبد الله عليه السلام أفيحل الشراء منه؟ قال نعم. فقال أبو عبد الله فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز لك أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق. فإذا الشاهد أنه إذا كان رأيت شيئا عند شخص يتصرف في تصرف المالك فتحكم بأنه ملكه، ويظهر من الرواية مو بس تحكم، أنه يجوز لك أن تحلف على أنه ملك لهذا الشخص. والاحتمال، احتمال أنه لغيره، هذا احتمال ملغي، ونفس قاعدة اليد تلغي احتمال أنه لشخص آخر، فيحكم بأنه له حتى تأتي بينة أنه لشخص آخر ودليل على أنه لشخص آخر.
من المفترض شيخنا يكون أشهد أنه في يده ولا أشهد أنه له، أنه لا يريد أن يشهد بأنه له نفسه الساعد.
لا، قال نعم، قال الرجل أشهد أنه في يده وأشهد أنه له.
إذا كان كده المفترض الإمام ما يعترض عليه،
فلعله لغيره. لا،
ما أشهد إليه،
هو كلها هذه استنكار، يعني أشهد أنه في يده وأشهد أنه له.
وما تذكرنا أواجه ولا أشهد أنه له. لأنه يتخيل أنه ليس كل ما كان في يده كان له،
يعني كأنه يريد ينجز الاحتمال، هو احتمال أنه لغيره فلعله لغيره. قال الرجل أشهد أنه في يده، شهادة أنه في يده كأنه مسلم بها، ماكو مانع منها. أشهد أنه في يده وأشهد أنه لا، الإشكال في الإضافة. أشهد أنه في يده، وشايف أنه في يده وأقدر أحلف على أنه في يده، أما أنه له هو اللي مستنكرنها، فيقول له وأشهد أنه لا فلعله لغيره. كيف أشهد أنه له يعني الشاهد؟ الكلام إذن في سند الرواية، سند الرواية في حفص ابن غياث، قيل فيه أنه عامي المذهب، له كتاب، فطبعا له كتاب معتمد، فهذا المشكلة القضية، له كتاب معتمد ما ندري يعني هو الرواية من الكتاب المعتمد أو ليس من الكتاب المعتمد. إنما الشيخ الطوسي ذكر مجموعة من غير الشيعة ممن قبلت الطائفة رواياته، ذكر من ضمنهم حفص ابن غياث، على هذا يكون من المقبول روايته. طبعا عندنا مجموعة أيضا من القرائن، مثلا ابن قولوي ذكره في أسناد كامل الزيارة، الصدوق صحح رواية موجود في طريقها، فعندنا بس اعتراض
من الكتاب أم
ها؟
إنها من الكتاب أم من غيره؟
نعم. هذا بالنسبة إلى السند، المتن طبعا واضح أنه المفروض أن تحكم لمن تحت يده شيء بأنه له أمارة على ملكيته، هذا بالروايات. تدل أيضا ببناء العقلاء، فالعقلاء يبنون على أنه إذا كان شيء تحت يد شخص يتصرف فيه تصرف المالك لا يجوز لأحد أن يدعي أنه له ويأخذه بدون دليل. قاعدة اليد طبعا أمارة، الاستصحاب مثلا والبراء وكذا أصول، فهي مقدمة على الاستصحاب، مقدمة على البراء، ومقدمة على غيرها من الأصول. القاعدة المئة والأخيرة، قاعدة يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية، وكلما استبيح بالماء فقد أبيح بالصعيد إن ماء فقد. ومدلول القاعدة أن التيمم يجوز في مورده ويبيح في موارده، في موارد جواز التيمم يبيح التيمم جميع ما يبيحه الوضوء. استدل بصحيح الجميل بن دراج محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الله جعل التراب كما جعل الماء. يعني يظهر منها تشبيه الكامل بينهما. طبعا عندنا احنا روايات انه التراب انما يجوز اذا فقد الماء، لكن اذا فقد الماء مثلا او لم يتمكن من استعماله جاز استعمال التراب، واذا استعمل التراب اباح له جميع ما يبيحه الماء. ايضا صحيحة حماد بن عثمان الصدوق باسناده عن حسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: هو بمنزلة الماء. وبموثقة السكوني الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذر عليه رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت، جامعت على غير ماء. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: يا أبا ذر يكفيك الصعيد 10 سنين. طبعا هنا ما دام هو غير قادر على استعمال الماء فيكفي التراب إلى ما لا نهاية. وبصحيحة محمد بن مسلم محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء، قال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين. فإذا من مجموعة الروايات يظهر واضح وجلي أنه التراب في مورده كالماء في مورده. وبهذا تنتهي هذه المسائل المتعرضة للقواعد الفقهية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.